ذهب إليه بعض الأعلام ضمن الأقوال التي كانت تندرج تحت المذهب والاتجاه السالف، وهو الفرق الذاتي بين المعاني الحسية والمعاني البشرية. القول الرابع هو ما ذهب إليه بعض الأعلام من أن الحروف موضوعة للتخصيص وتطبيق المعاني الاسمية والمفاهيم الأخرى، فإن المفهوم قد يكون كمفهوم النار أو الماء يكون مطلقا، قد يتعلق الغرض به بذاته والماهية والطبيعة مطلقتان بلا قيدين، وقد يكون الغرض في حصة منه وهو النار الخاصة، النار التي تتوقد مثلا ماء الذي تتوز وماء البحر وماء الناس ومثلا. فمن أجل أن يكون اللغة وافية لكلا العربين جعلت الحروف والهيئات لكي تدل على التغيير لتلك المعاني تخصيصها بحصص خاصة. إذن فالحروف والهيئات الناقصة موضوعة لهذا المعنى، موضوعة لتخصيص المعاني الاسمية وتضييقها، وليست موضوعة لا للوجود الرابط الخارجي حتى لو قيل به، ولا موضوعة أيضا لما بإجاء الوجود الرابط الخارجي يعني ما ينتزع لنا في الدين، بل هذه الحروف والهيئات موضوعة لإيجاد التضييق والتخصيص تلك المعاني الاسمية، سواء كانت هذه المعاني المضيقة المعاني الاسمية التي يراد تضييقها وتخصيصها لها ما بإجاء في الخارج أو لم يكن له ما بإجاء، بل حتى إذا كان ممتنع الوجود فإنه بعد التخصيص قال هذه الأسماء ممتنعة الوجود في الخارج، من هنا لا يكون متوقفا على وجود رابط ووجود نسبة بين شيء خارج، بل الحروف موضوعة كذلك النسب الهيئات الحروف موضوعة لإيجاد هذه التخصيصات والتضييقات في المفاهيم الإسمية الدين. وكأن منشأ سبب هذا المبنى أو دليل هذا المبنى عند العالم في تعليقته على تقريرات أستاذه يجب التقريرات وهذه النقطة التي أشرنا إليها، وهي أن الأول وضع الحروف للوجود الرابط مثلا، نحن ذلك على أمر غير ممكن، لأنه أريد الوجود الرابط الخارجي قال أخذ الوجود، ولو أريد مفهومه في الذهن ما ينتزع منه في الذهن، فحينئذ نحن نرى كما ذكر أنه تستعمل الحروف في موارد لا يوجد لإجائه في الخارج وجود الرابط كما في صفات الله سبحانه وتعالى، بل في الوجود في القضية التي نحملها وجود وهذا هي لا يوجد وجود رابط بين الله وجود ونحن ذلك. إذن فليس هذه المسألة تعين أن تكون هذه الحروف والقياس موضوعة لإيجاد التخصيص والضيق في نفس المفاهيم الموجودة في الذهن، فإن المفاهيم الذهنية قد تكون مطلقة وقد تكون تقيد ومخصصة ومضيقة، تضييقها إنما يكون بهذه الحروف والدوائر، نفس الماهيات من أسماء تضييقاتها وتحصيفاتها وتقييداتها إنما تكون بالحروف وبالهيئات. فعقب النظر عن كون هذا المضيق في الخارج ممكنا أو واجبا أو ممتنعا حتى لو كان ممتنع الوجود، فإن التضييق راجع إلى باب المفهوم لا إلى باب الوجود الخارجي كما لو قيل بأخذ الوجود الرابط مثلا. فهذا هو البرهان الذي كأنه يعتمد عليه لإبطال لإثبات هذا القول، وهو أنه هذا القول حينئذ لا يتوقف على القول بوجود رابط في الخارج،
ولا يختص بالقضايا التي الحروف التي بإجائها وجودات رابطة خارج على القول بالوجود الرابط، يتم حتى في المورد الذي لا يكون بإجائه وجود رابط، كما حينما يقول الوجود ثابت لله سبحانه وتعالى، اللام حرف حرف أنه ليس هناك وجود رابط بإجاء هذا خارج، هذا تخصيص وتقييد لنفس المفاهيم الذهنية لا رب لها بالوجود الخارجي لها وما بإجائها الخارج وكيفية ذلك. وفي تقريرات بحث نفس العلم أضاف المقرر أيضا على ذلك دليلين آخرين، أحدهما الارتكاز والوجدان أن هذا المعنى هو المطابق على الوجدان والارتكاز العرفي، والثاني أن المبنى في باب الواقع وهو التعهد يقتضي هذا، فإن الواقع حينما يكون هو التعهد من قبل العقلاء، فالعقلاء كما يتعهد لا بد أن يتعهدوا بإفهام وإخبار وإرادة المعاني المستقلة، كذلك لا بد أن يتعهدوا بمثل هذه المعاني، لأن الغرض العقلائي في باب اللغة وفي باب المحاورة ليس دائما يتعلق بالمطلقات، يكون كثيرا ما يكون الغرض في إفهام مفهوم مغير، كما أنه لا بد من التعهد ب الوضع مثلا للأجور الأسماء لذوات الطبائع والماهيات، كذلك لتطبيقاتها وتخصيصاتها، فكأن مسلك الوضع أيضا يكون دليلا على صحة هذا المبنى وهذا القول. هذا القول أيضا لا يمكن قبوله والمساعدة عليه بهذا النحو إلا بأن يرجع إلى لبا إلى نفس القول الآخر الذي تقدم، والوجه في ذلك يتوقف على بيان مقدمتين، وهي أن ما ذكر من أن المفاهيم الإسمية والطبايع تكون مطلقة، قد تكون مطلقة قد تكون مضيقة ومخصصة، هذا صحيح، إلا أن التحصيص في الماهية وتضييقها لا يكون إلا لا معنى للتضييق إلا تضييق ماهية بماهية أخرى، كماهية الماء المطلقة نريد أن نضيقها وأن نربطها بالماء في الكوز بالخصوص، التي الماء في الكوز حصة من الماء المطلق، حصة مضيقة، والماء البحر ماء النهر ماء الكور ماء القليل حصة من حصص الماء، وهذا التضييق بين مفهوم الماء تضيقه بمفهوم القلة أو مفهوم البحر أو مفهوم الفوز أو مفهوم النهر، هذا تضيق أحد المفهومين بالمفهوم الآخر لا معنى له، يستحيل أن يتضيق مفهوم بالمفهوم الآخر في نفسه أوتوماتيكيا، وإنما يكون التضييق بأخذ نسبة وعلاقة بينهما، حينما يؤخذ نسبة و قبيل نسبة ظرفية مثلا الماء الذي يكون في الكوب هو الماء الذي يكون في البحر هو الماء الذي ينزل من السماء المطر ماء المطر وهكذا، إذا أخذنا نسبة وتقيدا بحسب الحقيقة وربطا بين مفهوم ومفهوم بأحد أنحاء الرأس حينئذ يحصل تضييق، وأما إذا لم نأخذ أي ربط بين المفهومين كيف يعقل كيف نتعقل تضيق المفهوم وخروجه عن إطلاقه، وهذا يعني أن التحصيص والتقييد بحسب الحقيقة منشأه منشأ التقييد وملاك التقييد والتحصيص والتضييق إنما هو إحدى النسب والعلاقات بين هذا المفهوم وذاك المفهوم، تأخذ نسبة وعلاقة بين هذا المفهوم والمفهوم الآخر فيحصل لا محالة بينهما، لا يحصل في ذاك المفهوم المنسوب والمنتسب ضيقا لا محالة من ناحية نسبته، من ناحية النسبة أصبح فيها ضيقا، ولا يعقل التضييق من دون أخذ نسبة من هذا القبيل، فيكون ملاك التضييق والضيق والتحصيص ومنشأه منشأ انتزاع التحصيص إنما هو النسب، إذ نحن لا نتعقل منشأ آخر لحصول التحصيص والتضييق في مفهوم. إذا ثبتت هذه المقدمة حينئذ نقول إن كان المقصود من هذا القول القول بأن الحروف موضوعة للتخصيص، أنها موضوعة لمنشأ انتزاع الحصة والتخصيص وملاك التخصيص الذي هو النسبة إحدى النسب الخاصة، فهذا رجوع إلى وضع الحروف للنسب، هذا الآن النسب الذهنية. وبهذا أجبنا نحن عن الإشكالات التي أوردها والإشكالين اللذين أوردهما على الوجود الرابط، فإننا قلنا أنه ليس المقصود من وضع الحروف للنسبة الواضع للوجود الرابط الخارجي، ولا الواضع لما ينتزع بإزاء الوجود الرابط الخارجي، بل الواضع لنفس النسبة الذهنية بين مفهوم ومفهوم آخر، والتي هي منشأ التحصيص وتخصص ذاك المفهوم بمفهوم آخر. ومن هنا قال صادقا حتى لو لم يكن له ما بإزاء في الخارج، أي وجود رابط في الخارج كما في الهليات البسيطة، يرجع هذا بعينه إلى ذاك المتعة. وإن أراد صاحب هذه المقالة الواضع وضع الحروف للتحصيص الذي هو ينتزع من تلك النسبة لنفس التحصيص بلا وضع لمنشئها، الحرف لم يوضع لمنشئ لمنشأ التحصيص الذي هو النسبة النسب الخاصة إحدى النسب الخاصة، حينئذ هنا نواجه مشكلات عديدة إشكالات عديدة لا بد من ملاحظتها. منها أن هذا التحصيص بعد أن قلنا أنه لا يتعقل إلا من خلال نسبتين، إذا لم يكن هناك ما يدل على منشأه فحينئذ كيف يحصل هذا التحصيص في الذهن؟ إذا لم يكن منشأ التحصيص موجودا لا يحصل تحصيص وتخصص كما قلنا، فلا يكتمل الكلام. فلأجل أن يكتمل لا بد من فرض الدالة على التحصيص، على منشأ التحصيص ليحصل تحصيص، لأن التحصيص أمر لا بد من إيجاد منشأه في الذهن، إيجاد مكونه في الذهن، لأنه شيء يتكون ويوجد ولا يوجد إلا الحرف، وما هو الذي يمكن أن يكون موجدا لهذا المنشأ؟ وبالتالي إذا كان هو الدال على المنشأ فيكون هو معنى الحرف، ومعه لا حاجة إلى أن يقال لأنه يكون موضوعا للتحصيص من جديد، موضوعا لمنشأ التحصيص موجد للتحصيص وحده الحقيقة، لأنه موجد بالنسبة الذهنية التي نتيجتها التحصيص والتخصص في ذلك المفهوم الواقع طرفا للنسبة. هذا أولا. وثانيا لا إشكال حينما يقال أن الحرف ابتداء موضوع للتحصيص، إن أريد مفهوم التحصيص ومفهوم التحصيص واضح أنه ليس هو المقصود، ليس المقصود أنه وضعت الحروف لمفهوم التحصيص وإلا كان مرادفا مع مفهوم التحصيص، لابد أن يكون المقصود أنه وضع لواقع التحصيص لحقيقة التحصيص المفهومي في الذهن، وهذا حينئذ معناه أن الحرف قد وضع لواقع التحصيص والتغييق والتقييد، وواقع التحصيص والتقييد والتضييق كواقع النسبة أمر إيجابي في الذهن، يعني يوجد في الذهن ويحقق في الذهن بالحمل الشايع، ليس أمرا إخباريا. فلماذا فرع عن إشكال المحقق عن بيان المحقق النائمي الذي قال بأن الحروف إيجابية؟ التعارض بل هذا ليس إلا تعبير آخر عما عبر به أولئك، أولئك قالوا حقيقة الرب واقع الرب موضوع لواقع الرب لا لمفهوم الرب، لواقع النسبة الذهنية لا لمفهوم النسبة. هنا يقال لواقع التحصيص ولواقع التضييق ولواقع التقييد، واقع التقييد والتحصيص والتضييق كواقع الرب والنسبة شيء واحد، أم أمر إيجابي يعني إيجاد خصوصية في المفهوم حقيقة في الذهن وجعله ذات خصوصية تكوينية في عالم المفاهيم الذهنية في صقعه الذهني في موطنه في الذهن، فهو أمر إيجابي. وهم أن هذا خصوصية هي عبارة أخرى عن واقع الرب، فإن واقع التقييد واقع التحصيص واقع التضييق عبارة أخرى عن واقع الرب بين مفهومين، واقع النسبة بين مفهومين، خصوصا وأن مقصودنا من واقع التضييق ليس نحوا خاصا من التضييق، بل التضييقات التي تختلف من مورد إلى مورد، فإن التضييق في كل موردين والتقييد في كل مورد يكون بشكل، فإن التحصيص في كل مورد يكون بشكل، التحصيص بالظرف والمظروف، التحصيص بالمقدم والمؤخر، التحصيص بالمنشأ، هذه أنحاء بالوصف، أنحاء من التحصيص محفوظة. فيرجع إلى أنه قد وضعت الحروف لواقع تلك الحالة الإيجادية الذهنية التي نعبر عنها، قد نعبر عنها بالنسبة الذهنية، قد نعبر عنها بالربط في الذهن بين مفهومين، قد نعبر عنها بالتحصيص الذهني بين مفهومين، بتضييق مفهوم بمفهوم، بتقييد مفهوم بمفهوم، وهذه تكون حينئذ عبارات متعددة كلها تشير إلى معنى واحد في الحقيقة، وهو ذات المعنى الإيجادي الذهني الربطي التي هي ربط من نوع الربط والعلاقة، واقع العلاقة لا مفهوم العلاقة، من نوع واقع العلاقة بين المفاهيم الذهنية. هذه العلاقة قد نعبر عنها بالتراص، قد نعبر عنها بالتحصيص، قد نعبر عنها بالتضييق، قد نعبر عنها بالنسبة الذهنية. هذه لا تكون من باب عباراتنا شتى وحتى حسنك واحد. إذن فيرجع حينئذ إلى ذات المعنى، ولماذا استنكر على مقالة المحقق النائني والمحقق الإصفهاني؟ أولئك أيضا كانوا يريدون نفس هذا المعنى من الإيجادية والوجود الرابط الذهني، الربط الذهني. عبروا بالوجود الرابط لأن لكي يعبد يبينوا أن المقصود ليس مفهوم الرابط والربط، وإنما واقع الربط في عالم الذهن بين مفهومين ذهنيين. إذن فهذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث الذي يريد حينئذين أن التحصيص والتضييق مع بين عنوان التضييق والتحصيص والنسبة، عنوان النسبة الذهنية وعنوان التحصيص الذهن، يمكن أن يكون بينهما عموم من واجه. التحصيص الذي هو نتيجة النسبة، قلنا في المقدمة أن تحصص مفهوم من بمفهومين، أي تضييق مفهوم وتضييق مفهوم بمفهوم آخر وتقيده به، إنما يكون نتيجة أخذ نسبة بينهما في المرتبة السابقة. فالمنشأ لحصول التحصيص والتضييق وانتجاع التحصيص والحصة بما هو حصة، إنما هو النسبة بين ذات المفهوم المطلق وبين قيده، مثلا ما يتقيد به وطرف نسبته. فالنسبة هي المنشأ والتحصيص هو المنشأ والمنتزع من ذاك السبب والمنشأ. بين هذين العنوانين نحن قلنا أن الحروف موضوعة للمنشأ وهو النسبة التي تولد التحصيص وتكون سببا ومنشأ لانتزاع التحصيص. لو كان مقصود، قلنا لو كان مقصود هذا العلم الوضع للمنشأ فيرجع إلى الأصل، لكن لو كان مقصوده الوضع للمنتزع والناشئ وهو التحصيص ابتداء بلا الوضع للنسبة، حينئذ يقال بين هذا المنتجع وبين النسبة، يعني بين التحصيص وبين النسبة عموم من واجب حصول الحقيقة. إذ يمكن تصور التحصيص بلا نسبة، يعني بلا دال على النسبة، ويمكن تصور نسبة بلا تحصيص. أما تصور النسبة بلا تحصيص في بعض الحروف التي تدل على نسب لكن لا تستلزم هذه النسب التحصيص، فإن النسب أعم من التحصيص. قد تكون بعض النسب لا تحصص المفاهيم، بعض النسب لا تحصص ذلك المفهوم، كما في بعض النسب الذهنية، مثلا حرف العطف، واو العطف لا تدل على أنه حرف من الحروف موضوع للعطف، لكن لا يحصص المعطوف عليه بالمعطوف. حينما يقول جاءني مثلا إنسان مع حمار، مثلا قال جاءني إنسان وحمار، قال الواو أو معه لا يدل على التحصيص. ولو قيل أن هذا يدل على أن الجائي هو الإنسان الخاص الذي كان مقرونا مثلا بالحمار مع الحمار، هذا أيضا كلام غير صحيح، فإن حرف الواو عطف لا يدل على هذه الخصوصية. كيف وقد يدخل على المتناقضين كما يقول البياض مع السواد، البياض والسواد لا يجتمعان، هنا المعطوف ليس هو الحصة من البياض المقترن بالسواد، فإنه يستحيل اقتران البياض بالسواد لكي يقال أنهما لا يجتمعان. فلا محالة يكون المعطوف مطلقا غير مقيد للمعطوف عليه في مثل هذه الموارد. أو مثلا في بعض النسب الذهنية نسبة الاستثناء والاقتطاع، حرف إلا الدال على الاستثناء، النسبة الاستثنائية، حينما نقول جاءني بعشرة أشخاص علماء إلا عالمان، أخذت عشرة إلا واحد، حينئذ هنا إلا تدل على النسبة الاستثنائية، إلا أن هذه النسبة الاستثنائية ليست محصصة للعشرة، فإن العشرة ليست تحتها حصتان، حصة عشرة بلا واحد وعشرة مع واحد لكي يدل إلا على إرادة الحصة الأولى مثلا من العشرة. عشرة لا تنطبق إلا على تمام العشرة، فليس فيه تخصيصا للعشرة حينما نقول عشرة إلا واحد. لا يخصص مفهوم العشرة لأن النسبة الاستثنائية نسبة بين على ما سوف يأتي فيما بعد في تحليل هذه النسب وتقسيمها إلى نسب ذهنية ونسب خارجية بمعنى المعاني. سوف نبين هناك خصوصية في هذه الحروف الدالة على نسب موطنها الذهن فقط. إذن ليس دائما كل الحروف تدل على التخصيص أو النسب المستلزمة لتخصيص المفهوم الاسمي الواقع طرفا لهذا الحرف، بل كثير من الحروف مداليلها مداليل ربطية نسبية لكن لا تستلزم تخصيصا. إذن فمن هذه الناحية النسبة أعم، والحروف الدالة على هذه المعاني كثيرا ما لا تكون مقتضية للتخصيص، فهذا لا يتم في مثل هذه الحروف دعوة الواقع للتخصيص. أي تخصيص هنا في مفهوم العشرة إنما نستثني منه واحدة، لم يخصص مثل حصة أخرى عشرة مفهومها حتى في موضوع الاستثناء. مفهوم العشرة تراق على مفاده وهو العشرة، إذ لا ينطلق العشرة على التسعة. الافتراق من هذا الطرف أيضا واضح، يعني يمكن إيضاحه لأنه قد يكون هناك تخصيص مفاد بلا حرف بل بالاسم، من قبيل مثلا المطر اسم للماء الخاص وهو الماء النازل من السماء، وأننا في مفهوم المطر نستفيد الحصة من دون أن يكون في معنى حرفي. المطر الدال على حصة خاصة هنا مفهوم الماء خصصة في المطر في هذا الاسم الآخر، خصص بخصوص حصة من الماء وهو الماء النازل من السماء. طرف نقول الماء النازل من السماء وأخرى نقول المطر، فرق بين المفهومين. الماء النازل من السماء فيه نسبة، ماء فيه نسبة فيه منشأ التخصيص وهو تقييد مفهوم الماء المطلق لأنه نزل نزل من السماء، فقد حصصنا مفهوم الماء الواقع طرفان حصصناه من السماء أو بالنزول من السماء ويكون تحصيصا. لكن المطر وضع ابتداء للمحصص، لو كانت الحروف دالة على التحصيص على المنتزع للمنشأ، والمنتزع موجود في المطر في الاسم الموضع الحصة يستفاد منه الحصة الخاصة لا مقالة، يستفاد منه الحصة من المطر يستفاد الماء الخاص لا مطلق الماء. غلام مثلا اسم للإنسان الخاص، الإنسان الذي يكون مثلا عمره طفلا، أو الكعل مثلا. لكن فرق بين الأسامي التي وضعت للمضيق من المفاهيم الإسمية الأخرى وبين الحرف في مورد نستعمل فيه ذاك المفهوم ونقيده بالحرف، فإننا نجد في موضوع استعمال الحروف أننا ندرك في عالم اللحاظ الذهني منشأ التحصيص، خلاف هناك ندرك النتيجة المحصص نستنتجها الذي هو معنى اسمي واحد ليس معنى حرفيا أصلا، ولهذا المطر ليس في معنى حرفي معنى فيه تحصيص يعني فيه ضيق. ما هو الفرق بين المطر وبين الماء النازل من السماء؟ يعني هذا صار حرفا وذلك لم يسمح فيه صار اسما. والفرق هو أن من يدل على منشأ الحصة والتحصيص لا على نفس التحصيص المنتجع أو الحصة المنتجعة من التحصيص. إذن التحصيص وحده والضيق نتيجة الحروف لا أنها هي الموضوع لها الحروف، لكي يكون كالأسماء المضيقة ابتداء إذا كان اسم ما مضيقا موضوعا لمفهوم المضيق من طبيعي لا يكون حصفا مع أنه فيه أصل التحصيص إلا إذا يريد من كما قلنا أراد أن يريد من الحروف موضوع للتحصيص يعني موضوع لمنشأ التحصيص ولعمل التحصيص، وهذا قلت كما قلنا رجوع إلى الإيجادية ورجوع إلى النسبة الحقيقية الذهنية. الترتيب ورقة ترتيب أو غير ترتيب. إذن معناه أنه يريد أن يحصص به يعني منشأ حصول التحصيص لا نفس التحصيص، وهذا رجوعا إلى ملاك التحصيص. إذن فهذا أيضا نقطة ثالثة. ونقطة رابعة على كل حال يرد على هذا العلم بحسب ما جاء في تقرير بحثه لا في كلامه هو، في تقرير بحثه ربط هذا المسألة بمبناه بالواضع وهو أنه بناء على مسلك التعهد يكون هذا مثلا أمرا متعينا، لأن العرف كما ينبغي أن يتعهد بإفهام المعاني المطلقة والطبائع المطلقة غير المضيقة يحتاج إلى أن يتعهد بإفهام المفهوم المضيق فيضع الحروف بذلك. هذا الكلام أيضا جوابه واضح، أن مسلك الواضع والتعهد ما يختار في الواضع ليس دخيلا في تشخيص ما هو المعنى الحرفي وما حقيقة هذا المعنى الحرفي. أي شيء كان حقيقة الواضع، قلنا مدلول الواضع هل هو قلنا التعهد به أنه هو التعهد أو الدلالة التصورية والملازمة التصورية. البحث هنا في الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي للحاضر المدلولين التصوريين لهما، عقب النظر أن حقيقة الواضع هل هو أمر تصديقي يعني ما تحصل بالعلاقة الوضعية دلالة تصديقية أو دلالة تصورية، فإن الدلالة التصديقية أيضا دلالة تصديقية بمعنى قصد التعهد بإرادة هذا المعنى هذا التصور، فلا بد من فرض تصور للمعنى الحسي وتصور للمعنى الاسمي. فنعم القائل بأن الواضع عبارة عن الاعتبار أو عبارة عن القارن عبارة عن دلالة تصورية، يقول إلى هذا الملازمة بين نفس التصور واللفظ وانسباق الصورة الذهنية من اللفظ هذا هو الواضع. القائل بالتعهد يقول أن الواضع فيه شيء زائد من هذا المقدار، هذا المقدار ليس وضعا، هذا هو الأنس الذهني. الواضع عبارة عن إرادة هذا المعنى، اختار هذا المعنى، قصد إفهام هذا المعنى للغير، سواء جعلنا هذه الإرادة تعهد بالإرادة هي هو حقيقة الواضع أو لا. نحن لابد على كلا المبنيين أن نشخص أنه ما هو الفارق بين التصوري بين المدلول التصوري للحروف والمدلول التصوري للأسماء. اختيار مسلك التعهد لا يجعلها لا متعينا في قبال الأقوال الأخرى، وهذا أيضا واضح على الربط أساسا في غير محله. وإن شئتم قلتم لمن يقول بأن أن الواضع عبارة عن الدلالة التصورية أيضا يرى أن حكمة الواضع تقتضي أن تكون الألفاظ صالحة للاستفادة منها في سبق كل أنحاء التصورات التي يحتاجها الإنسان في مقام المحاورة. باقي المبنى أيضا يقتضي أن يكون حكمة الواضع تقتضي أن يوضع اللفظ الحرف لإجاء هذه الأمور التي هي ليست مستقلة في عالم اللحام بل معاني آلية معاني غيرية. اختيار التعهد أو غيره من تلك المسائل في الواقع لا ربط له بهذه المسألة وبهذا البحث الفني بين حقيقة المعاني الحرفية والمعاني الاسمية في مرحلة اللحاظ والتصور. إذن فهذا أيضا لا يرجع إلى معنى مفهوم، ولعله من الإضافات والزيادات من قبل المقرر، لأنه كما قلنا ليس موجودا في أصل بيانه، الموجود في بيانه ما أشرنا إليه أولا. هذا ما هو المقدار المبين من هذا القول الرابع، إلا أن هناك معنى آخر لهذا القول احتمله السيد الشهيد قدس سره وجعله معنى دقيقا لو كان هو مقصود هذا العلام حينئذ يكون معنى مقبولا عند السيد الشهيد، سوف يأتي توضيحه وتفصيله إن شاء الله في يوم السحر.